بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا مصاحبته صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. وانتهينا بحمد الله تعالى من غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة، وعرفنا أن ميزان القوة قد اختلف، وأصبحت القوة للمسلمين كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال بعد أن هزم الله الأحزاب التي تحزبت على المدينة، أحزاب الكفر تحزبت على المدينة للقضاء على الإسلام، فأهلكهم الله تعالى وردهم خائبين خاسرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة القادمة، قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. لكن تأملوا الإخوة، هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا النصر سارع إلى الكفار لقتالهم؟ أبدا، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يريدون أداء العمرة. وانظر إلى الفرق الكبير بين ما تفعله بعض الجماعات التي تزعم الإصلاح والجهاد، همهم القتل وسفك الدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة ينقلب ميزان القوة ويصبح للمسلمين، ومع ذلك ما يبادر الكفار بالقتال. فاشتاق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لأداء العمرة. وتأملوا، الصحابة رضي الله عنهم عاشوا في مكة سنوات طويلة، وأخرجوا منها ومرت عليهم 6 سنين وهم بالمدينة، لم يروا الكعبة قط. ما ظنك برجل كان يصبح ويمسي ويرى الكعبة، بيت الله جل وعلا، ويطوف ليل نهار حول الكعبة، ثم يحرم من هذا النعيم العظيم 6 سنين فلا يرى الكعبة؟ لا شك أن القلوب اشتاقت لبيت الله، والله تعالى جعل في القلوب حنينا وشوقا إلى بيته، كما قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس يعني يثوبون إليه ويرجعون إليه. كلما رجع المسافر إلى بلده يشعر في قلبه بشوق مرة أخرى للذهاب إلى بيت الله، لأن هناك يشعر المسلم بالقرب من الله جل وعلا، وتلذذ بذكر الله جل وعلا. فالصحابة رضي الله عنهم اشتاقوا لأداء العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في منامه أنه خرج مع أصحابه رضي الله عنهم لأداء العمرة، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم على الذهاب للعمرة إلى بيت الله. فخرج الصحابة رضي الله عنهم إجابة لله جل وعلا، لأن رؤيا الأنبياء حق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى المسلمين يدخلون بيت الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فاستجابوا لأمر الله. وأيضا هذا فيه إظهار لعزة الإسلام ودعوة للسلم والسلام. فخرج 1400 من الصحابة رضي الله عنهم، وظن المنافقون وبعض الأعراب بالله ظن السوء، ظن المشركون، ظن الأعراب والمنافقون أن المشركين هذه المرة سيقتلون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وسيقضون على الإسلام. ولذلك الله تعالى قال في سورة الفتح التي تكلمت عن هذه الحادثة، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للذهاب إلى بيت الله قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ظنوا أن هذه النهاية للإسلام، خرجوا في 1400 إلى مكة إلى قعب بلاد المشركين، ماذا يظنون في أنفسهم؟ هكذا ظن الأعراب والمنافقون، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لن يرجعوا مرة أخرى إلى المدينة إلى أهليهم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فنستفيد من هذا الإخوة أن المسلم إذا دعي إلى أمر الله إلى طاعة الله لا يعتذر بشغله بأهله وماله ودنياه، شغلتنا أموالنا وأهلنا، هذا عذر المنافقين والأعراب. وشغل الدنيا لا ينتهي، شغل الدنيا لا ينتهي، فإذا جاء أمر الله تقدم أمر الله على كل شيء. إذا نودي للصلاة ما تقول أنا مشغول وأنتهي، بس تبادر إلى بيت الله، تسارع إلى بيت الله، تنتهي من عبادتك وترجع إن شاء الله إلى مصالح دنياك، ليس هناك تعارض بين مصالح الدين والدنيا والحمد لله. فالذي يجعل أهله ودنياه تشغله عن أداء الواجبات فهذا في الحقيقة عليه أن يراجع نفسه، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يعلم أنه ما خلق في هذه الدنيا لأجل اللعب واللهو، ما خلقت لأجل الدنيا، إنما خلقت لعبادة الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتأمل كيف قال الله تعالى في شأن هؤلاء المنافقين والأعراب، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لنا، قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فاحرص أن يكون ذكرك باللسان والقلب الذي يستغفر الله، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله بلسانه ولا يشعر في قلبه بندم ولا برجوع إلى الله، فإن شاء الله لا يحرم من الأجر، لكن ينقص أجره بحسب ما غفل عن المعاني في الاستغفار والأذكار. فكلما أقبلت بقلبك على الله، تذكر الله بقلبك، تستشعر عظمة الله وأنت تسبح الله وتستغفر الله، فهذا هو الذكر النافع الذي يزيدك إيمانا، جدد إيمانك ويزيدك رفعة عند الله جل وعلا. إذن خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إلى مكة معتمرين مخبتين ملبين، لا غزاة منتقمين مقاتلين، وأخذوا سلاحهم معهم توقعا للشر ومن باب الحذر والحيطة. ولما وصلوا إلى ذي الحليفة ميقات أهل المدينة أحرموا بالعمرة وساقوا الهدي معهم، ساقوا 70 بدنة. وننتبه الإخوة أن سوق الهدي ليس خاصا بالحج، سوق الهدي يكون في الحج، يكون في العمرة، بل يكون لغير المعتمر والحاج. وأنت في بلدك الآن هنا في هذه الأيام مثلا، توكل واحد في مكة تقول له يا فلان اذبح لي ذبيحة في مكة وزعها على فقراء الحرم، هذا هدي من باب تعظيم الحرم، وهذه من أفضل الصدقات عند الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدايا من المدينة وهو بالمدينة يرسلها إلى مكة تعظيما لحرم الله. فساقوا معهم 70 بدنة، يعني ناقة، تعظيما لله جل وعلا وإعلاما بأنهم ما خرجوا للقتال، إنما خرجوا آمنين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا، يعني من ينظر في الأخبار، إلى مكة ليأتيهم بأخبار قريش. ولما وصل المسلمون إلى عسفان، وهذه القرية تبعد عن مكة 80 كيلومتر، اقتربوا من مكة قارب 80 كيلومتر في عسفان، وهي لا تزال موجودة إلى الآن. جاء الخبر بأن قريشا قد جمعت جموعها لقتال المسلمين، وأرسلت خالد بن الوليد، وهذا كان قبل أن يسلم، أرسلته لصد المسلمين. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، أمرهم شورى بينهم، فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقترح عليهم، يقول: هل ترون أن نقاتل هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال: امضوا على اسم الله. فإذا أشار الصديق رضي الله عنه أن ما يبتدئ القتال إلا إذا صدهم أحد عن البيت يقاتلونه، وإلا فهم ما خرجوا لقتال ولا لحرب، إنما خرجوا لأداء العمرة. فساروا إلى مكة، وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق حتى لا يصطدم بجيش خالد بن الوليد. فساروا من طريق آخر، ومروا بثنية المرار، وهو مكان مرتفع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفز أصحابه وأن يشد من عزمهم. قد خرجوا ماشين من المدينة إلى مكة على أقدامهم، لا شك أنهم في تعب وفي مشقة، فجاءتهم ثنية مكان مرتفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا الثنية: من يصعد الثنية، ثنية المرار، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، تكفر عنه سيئاته، كما تاب الله تعالى على بني إسرائيل مع شدة جرمهم. فساروا مسرعين، فصعدوا الثنية ثم نزلوا إلى الحديبية، والحديبية على حدود الحرم، جزء منها في الحرم وجزء منها خارج الحرم. ولم يشعر خالد بن الوليد بجيش المسلمين أنه غير وجهته حتى رأوا الغبار من بعيد، فرجع إلى مكة نذيرا لقريش. ولكن ما إن وصل المسلمون إلى الحديبية عند حدود الحرم إلا وناقة النبي صلى الله عليه وسلم تبرك، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بركت، فقالوا: خلأت القصواء. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. سبحان الله، تأملوا إلى حسن الظن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يقولون خلأت القصواء، يعني عاندت ولم توافق النبي صلى الله عليه وسلم، فبركت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بركت فجأة، فقالوا خلأت القصواء، فأحسن الظن بناقته، بهذا الحيوان، قال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. فكيف لا تحسن الظن بأخيك المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحسن الظن بهذا الحيوان، بناقة لا تفهم ولكن يلهمها الله جل وعلا. فأحسن الظن بإخوانك، لا تسيء الظن بمجرد كلام تسمعه منها هنا وها هنا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم قال: ولكن حبسها حابس الفيل، كما حبس الله تعالى فيل أبرهة لما وجه للكعبة لهدمها حبسه الله، ويوجهونه تجاه اليمين واليسار يجري سريعا، لكن ما أن يوجه للكعبة إلا وما يمشي ما يتحرك. الله تعالى هو الذي حبسه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبسها حابس الفيل، الله تعالى ألهمها فبركت في هذا المكان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يقصد يعني يعظمون فيها حرمات الله بترك القتال في الحرم، أن هذا من تعظيم حرمات الله، أن لا نقاتل في حرم الله. فإذا سألوني خطة فيها ترك القتال بيني وبينهم أعطيهم إياها. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد قتالا، لأن هذا الدين الإخوة دين واضح، الدين الحق ينتشر بين الناس، وعلى ثقة بالله وعلى ثقة بهذا الدين العظيم الذي إذا أحسن أهله التمسك به وأحسنوا في الدعوة إليه والله ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها، لأنه دين الفطرة ودين العقل دين الحكمة، النفوس متعطشة لهذا الدين. فنزلوا على بئر بالحديبية قليل الماء، فاشتكى الصحابة رضي الله عنهم من العطش، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فغرزه في البئر، ثم توضأ بماء البئر ومضمض وصبه في البئر، فجاشت، يقول سلمة، فجاشت فسقينا واستقينا، يعني نبع الماء وفاض الماء من البئر ببركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومضمضته في هذا البئر. فانتعشت قلوبهم لما توضأوا وصلوا ورأوا هذه المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقريش تفور غيظا وهما وغضبا وتخشى ذلا جديدا، ماذا لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مكة وانتصر عليهم وهم في عقر دارهم؟ هذه مصيبة ما بعدها مصيبة، وهوان وذل ما بعده ذل. فبعثوا بديل ابن ورقاء الخزاعي يخوف المسلمين، فقال جاء بديل ابن ورقاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، يقول: إن قريشا نزلت بالحديبية عند الماء الكثير وهم مقاتلوك وصادوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا أي استراحوا، وإنهم أبوا يعني أبوا الصلح فوالذي نفسي بيده
لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني صفحة عنقي، ولينفذن الله أمره. هكذا بكل صرامة مع رفق. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرض عليهم السلم وما يريد القتال أبدا، وهم يخوفونه بالقتال، فيقول إنا لم نجئ لقتال ولكننا جئنا معتمرين، خلوا بيننا وبين بيت الله تعالى نعتمر ونرجع إلى المدينة. لكن هذا طبعا فيه مذلة كبيرة لقريش. ماذا سيقول عنهم العرب؟ يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى بلادهم إلى مكة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصف والمروة وخرجوا ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا ولن يقتلوا مسلما، أي ذل يكون لقريش بعد هذا. فخافوا خوفا شديدا من هذا الأمر، ولذلك منعوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من دخول مكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا للسلم وأداء العمرة، ثم عرض عليهم الصلح فيقول وإن قريشا قد نهكتهم الحرب، انهزموا في غزوة بدر وانهزموا في الأحزاب، أتعبتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، يعني جعلت بيني وبينهم مدة وصلح على وقف القتال بيني وبينهم، ويخلوا بيني وبين الناس، يخلوا بيني وبين الناس، أدعوهم إلى الله، ما يخوفون الناس في الجزيرة ويكرهونهم على الكفر، يخلوا بيني وبين الناس. قال فإن أظهر، إذا ظهر الإسلام، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، مرحبا بهم في دين الإسلام، وإلا إذا ما أرادوا الإسلام على الأقل يكونوا قد استراحوا فقد جموا. ثم قال وإنهم أبوا، يعني إذا أبوا الصلح، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى تقطع رقبتي، ولينفذن الله أمره. فرجع بديل بن ورقاء بهذا الكلام، ثم دعمه النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان، أرسل مع بديل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة. وتقول كيف ما يخاف أن يقتل؟ عثمان رضي الله عنه كان محبوبا من قبل قريش، من قبل أهل مكة، حتى كانت النساء إذا لاعبت الصبيان تقول لوليدها الصغير وهي مشركة كافرة، تقول أحبك والرحمن كمحبة عثمان أو كذا. فكانوا يحبون عثمان بن عفان لحيائه وكرمه ولطفه رضي الله عنه، أو آسف، نعم، كانوا يقولون أحبك والرحمن محبة قريش لعثمان، أحبك والرحمن محبة قريش لعثمان، مثل ما تحب قريش عثمان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء قتال ولا حرب، لكن يريد أن يخلوا بينه وبين بيت الله تعالى، يعتمرون ويرجعون. فلما ذهب عثمان رضي الله عنه إلى سادة قريش أبي سفيان وغيره قبل أن يسلموا، فقالوا له يا عثمان، يا عثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطف، انظر إكراما له، إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال رضي الله عنه ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كمال أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن انظر كيف شوق قلب إلى الطواف وإلى ذكر الله عند البيت، لكن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، من تمام الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم احتبسته قريش عندها، فتأخر عثمان في مكة حتى أشيع أنه قتل، تناقل الناس هذه الشائعة أن عثمان قد قتلته قريش. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتلته قريش، قال لا نبرح حتى نناجز القوم، هذه خيانة عظيمة، قتلوا عثمان فلا نبرح حتى نناجز القوم، حتى نقاتل القوم. فدعا أصحابه إلى البيعة على القتال، أن يقاتلوا المشركين ولا ينسحب منهم أحد، فبايعوه تحت الشجرة، شجرة الرضوان، بيعة الرضوان، بايعوه على الموت وعلى أن لا يفروا عند القتال. وتأملوا الإخوة، يعني العدد قليل، 1400 سيهجمون على المشركين وهم في مكة بهذا العدد الهائل، وما جاءوا أصلا للقتال، ما تهيئوا للقتال، ومع ذلك تأملوا إلى صدق الصحابة رضي الله عنهم، كيف أنهم ما ترددوا في هذه البيعة، بايعوه على الموت وعلى أن لا يفروا عند القتال. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه يد عثمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض، وقال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، فبشرهم بالجنة. والله تعالى يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فعلم الله ما في قلوبهم من الصدق واليقين فثبتهم وأنزل السكينة في قلوبهم. هكذا الإخوة، إذا علم الله من قلبك الصدق والإخلاص فيما أقدمت عليه، الله تعالى يبارك في سعيك وينزل في قلبك السكينة والثبات. إذا علم الله تعالى في قلبك الصدق في طلبك للعلم، أنك ما طلبت هذا العلم إلا لوجه الله، تريد أن تخشى الله، تريد أن تقترب من الله، تريد الفردوس الأعلى، تريد أن تزكي نفسك، تريد أن تنفع إخوانك، فالله تعالى يثبتك في طريق العلم ويبارك لك في علمك، وهكذا في عملك في دعوتك. إذا علم الله تعالى من قلبك الصدق والإخلاص وفقك، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بعد أن تمت البيعة جاء عثمان رضي الله عنه يمشي، ما قتل، هذه كانت شائعة. فلما رأوا عثمان قد جاء فتركوا القتال، لأنهم ما جاءوا أصلا للقتال، إنما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال لأنه قد أشيع أن عثمان قد قتل، ما دام أنه إذن لم يقتل إذن انتفت العلة والسبب في القتال. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش ماذا يفعل، فرأت قريش بعد ذلك أن ترسل رسلها للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا عروة ابن مسعود، وهذا كان قبل أن يسلم، ثم أيضا أرسلوا غيره للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا في الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله إن أحيانا الله، لأن خبر الصلح أيضا فيه طول وفيه دروس وعبر عظيمة. فنقف عند إرسال قريش رسلها للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.